السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حدث في رمضان. في الحلقة السابقة ابتدأنا الكلام عن إسلام السيدة خديجة وما تعلق به من قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم، وناقشنا كيف أنه صلى الله عليه وسلم قد تأخرت سن زواجه على عكس كثير من أقرانه في بيئته إلى 25، وأنه حين تزوج ثيبا تزوجت قبله رجلين وأنجبت لكليهما وظل معها 25 عاما، فلما توفيت حزن عليها حزنا شديدا، وحين كان يذكرها كان لا يذكرها إلا بخير، وكان يذبح الشاة ويوزعها في صلات خديجة رضوان الله عليها، أي أنه كان يصل رحمها حية وميتة. ومن كثرة ما كان يذكرها بخير غارت مرة أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها وقالت: ما تذكر من عجوز هلكت وأبدلك الله خيرا منها. يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويحمر وجهه، وكان لا يغضب إلا لحق، ويقول: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله الولد منها ولم يرزقنيه من غيرها. والثالثة هذه صعبة وشديدة، خصوصا على مثل السيدة عائشة التي لم يقدر لها الله أن تنجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما عادت عائشة لمثلها قط. إذن هذه طبيعة علاقته بها ومسيرة الحياة معها، وهذه ذكراها عنده بعد وفاتها رضوان الله عليها. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سن 52 ولما يفكر في الزواج بعد خديجة التي بقيت معه زوجة وحيدة طيلة زواجهما، إلى أن نصحته وألحت عليه صحابية من صحابياته كما ذكرنا أن يتزوج من تعول هو وهو في هذه السن، وتعول ابنته الصغيرة فاطمة رضوان الله عليها. هنا ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الزواج ببقية زيجاته في العقد الأخير من حياته بعد أن جاوز 52. قلنا إن هذا الزواج ليس من المعقول في هذه السن أن يكون لشهوة أو لنزوة، وإنما كان لحكم تشريعية ومقاصد سامية. من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة، وهنا ترتفع أصوات المغالطين بالمغالطات، يقولون إنه انتهاك الطفولة، إنه إهدار الآدمية والإنسانية. ما الذي حدث؟ تزوج محمد صلى الله عليه وسلم بنية صغيرة. ونحن نعود لنتساءل، هل كان في هذا بدعا، يعني أن يتزوج الرجل فتاة صغيرة في هذه البيئة التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان بدعا بين رجالات أهله وعشيرته وعصره؟ يبدو أنه لم يكن كذلك، بدليل أن عائشة نفسها، الفتاة نفسها التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مخطوبة قبله لجبير بن مطعم، يعني كانت مؤهلة في عرف تلك البيئة لأن تتزوج، بدليل أنها خطبت قبله لرجل آخر. هذه واحدة. الثانية، هل كان بدعا أيضا بدوره بين في هذا الأمر أن يتزوج فتاة صغيرة بين أقرانه ونظرائه من أنبياء الله السابقين وأخوانه رضوان الله عليهم السلام؟ يبدو أيضا أنه لم يكن كذلك، بدليل أن السيدة مريم عليها السلام قبل أن يهبها الله عيسى عليه السلام كانت مخطوبة ليوسف النجار، وقد كانت في سن 12 وهو قد جاوز 80 من عمره. إذن لما نعود فنتساءل، لما العين على محمد وحده صلى الله عليه وسلم؟ إن كان قد تزوج فتاة صغيرة هو في 52 وهي في 11 أو أكثر من ذلك أو دون ذلك قليلا، فإن مريم كانت من المتوقع أن تتزوج وهي في 12 رجلا قد فاق 80 من عمره. فما الغرابة في أمر محمد وعائشة؟ ثم إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تزوج عائشة لحكم قلنا إنها كامنة في كل زيجاته، منها أنه تزوجها تمتينا للصلة بينه وبين صاحبه الصديق، أول من أسلم، ثاني اثنين إذ هما في الغار، الصديق الصدوق الوفي في الشدائد الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليؤم المسلمين في الركن الأهم بعد الشهادتين من دينهم وهو الصلاة، حتى قال المسلمون حين استخلفوه اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، رضيه لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ إذن هذه كانت حكمة من الحكم، تمتين الصلة بينه وبين أهم رجالات الدولة في عهده صلى الله عليه وسلم بعده صلى الله عليه وسلم، بينه وبين الصديق الصديق الصدوق معه طيلة دعوته مذ أسلم في بواكير الدعوة. وهذا أمر مستساغ، والزيجات السياسية إن صح التعبير واردة في كل عصر، وهي ليست أمرا شائنا على طول الخط. هذه واحدة. الثانية أنه صلى الله عليه وسلم وقد تزوجها صغيرة السن، قد تربت في حجره وترعرعت أمام عينيه ورصدت عليه حركاته وسكناته وعدت عليه أنفاسه وتمكنت منه مما لم يتمكن منه غيرها، أليست زوجته؟ إذن يحل لها منه أن تطلع على ما لا يطلع عليه الآخرون. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي كل قول أو فعل أو تقرير نقلت إلينا السيدة عائشة عبر هذه العشرة اللصيقة الحميمة الطويلة قصة كبيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، روت آلاف الأحاديث، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، يقصدها رضوان الله عليه. وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لأسئلة خصوصا من النساء في فقه النساء فيجيب إجابة مكناه معماه حياء واستحياء، وكانت النساء يعني يستوضحنه المزيد من الوضوح فيحيل إلى السيدة عائشة رضوان الله عليها. إذن كانت هذه حكمة ضرورية، حكمة جليلة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة في هذه السن الصغيرة. وحتى ورد في صحيح البخاري الحديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه موجه الكلام إلى عائشة، ما معناه؟ أنه جاء في رؤياي، جاءني جبريل بخرقة، ثلاث مرات أرى هذه الرؤية، جبريل يجيء بخرقة ويمدها نحو ويقول هذه زوجتك فأكشف ما فيها فإذا هي أنت، هي السيدة عائشة، وجه الكلام إليها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم متما هذه الرواية فأقول، عندما يجيء جبريل ويقول له هذه زوجتك، فكأنه الأمر كان أمرا، أمر الزواج كان أمرا توقيفيا من السماء، كان أمرا ملزما من السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقول إن يشاء الله أمرا يمضه، يعني ينفذه وينفذ بأمره ويلتزم بأمره سبحانه وتعالى. إذن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج هذه الحكم، وقبل هذا فندنا دعاوى المدعين من أنه لم يكن بدعا بين رجالات عصره فقد كانت مخطوبة، لم يكن بدعا بين أنبياء الله السابقين، فمريم كان يمكن أن كانت مخطوبة في 12 من عمرها ليوسف النجار وقد كان فوق 80. قلنا إن الحكم الكامنة في هذا الزواج تتمثل في تمتين الصلة بينه وبين الصديق الصدوق الوفي له، أنها أطلعت الأمة على قسط كبير من سنته صلى الله عليه وسلم، إن الأمر كان في جانب منه أمرا توقيفيا سماويا ملزما له صلى الله عليه وسلم بالزواج منها. هذه هي الثانية. المغالط ما يزال لديه أمل على ما يبدو فيقول إليك الثالثة، وكما يقولون التالتة تبتة، ما الثالثة؟ يقول تزوج محمد صلى الله عليه وسلم زوجة ابنه بالتبني، وكانت العرب تحرم هذا وتحتسبه عارا عليها على فاعله في الجاهلية. ما قصة هذه الزيجة؟ سيدنا زيد بن حارثة رضوان الله عليه ابن أحد أشراف إحدى القبائل ببلاد الشام، خرجت أمه به تزور أخواله، تربص بها أحد اللصوص في الطريق فاختطفه منها وبيع في أسواق النخاسة الرقيق في ذلك الوقت، إلى أن اشتراه حكيم ابن حزام ابن أخي السيدة خديجة، وكان ذاهبا في تجارة له في بلاد الشام، فلما عاد أهداه إلى خديجة رضوان الله عليها، فأهدته بدورها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتد جزع والده، والد حارثة والد سيدنا زيد، لفقده اشتد جزعه ودار يبحث عنه حتى علم بوجوده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فجاءه، فخير النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد بأن يبقى معه، بين أن يبقى معه وبين أن يذهب مع والده، فاختار المقام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصاه أبوه به وتركه لأنها كانت رغبته. النبي صلى الله عليه وسلم يود أن يكافئ زيدا على أن اختار جواره والبقاء معه عن أبيه الأصلي من النسب، فوقف به ونادى في القوم: يا قوم، هذا ابني وارثا وموروثا على طريقة التبني عند العرب في الجاهلية، أن يدعي رجل لنفسه ابنا ليس من صلبه، ليس من نسبه الحقيقي، فيصير كالابن النسبي، يارث ويورث وكذا وكذا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع من قدر زيد وأن يكافئه مزيدا من المكافأة، فخطب له ابنة عمته الحسيبة النسيبة الجميلة زينب بنت جحش. يرفع من قدره لأنه في نظر المكيين في ذلك الوقت القرشيين يعد من الموالي، من الموالي يعني من الخدم، يعني من اللصيقين بالقبيلة وليس من رجالات القبيلة الأصليين. هذه كانت نظرة العرب في جاهليتها إلى الرق المجلوب، وإن تبناه النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه إليه، يريد أن يرفع من قدره مزيدا من الرفع ومزيدا من المنزلة، فخطب له هذه الحسيبة النسيبة الجميلة. تأبت زينب في البداية، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألح في إتمام هذا الزواج، فتم الزواج، ولكن العشرة استحالت بينهما، وكان زيد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويبوح له بمكنون نفسه ويبلغه أنه يريد أن يفارقه، يريد أن يطلقه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبره ويرفض إمضاء رغبته على الأمور تنصلح بينهما. فلما اشتد الأمر نزل قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعمت عليه وأنعم الله عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخشى الناس والله أحق، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وإذ تقول للذي أنعمت عليه وأنعم الله عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هنا وتخفي في نفسك ما الله مبديه تكمن مغالطة المغالطين. قلنا إن النبي صبر زيد طويلا عن طلاقها، لكن نزل حكم السماء بإمضاء الطلاق وإبطال عادة التبني. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي من قبل السماء أن يمضي طلاقها من زيد وأن يتزوجها هو نفسه، ليكون هذا قضاء نموذجا عمليا للقضاء على هذه العادة الجاهلية الذميمة، وهي عادة التبني، ادعاء لابن اللصيق وليس لابن الحقيقي النسبي. هذه هي القصة الحقيقية، وهذا معنى وتخفي في نفسك ما الله مبديه. النبي صلى الله عليه وسلم الآن بين أمرين، ضرورة أن يمضي حكم السماء الملزم، وبين خشيته من أن تناله ألسنة القوم بالعيب والذم من أنه تزوج زوجة ابنه، وكان أمرا كما قلنا يعد عارا في بيئتهم في ذلك الوقت. الرواية من قبل المغالطين تقول لا، ليس الأمر على هذا النحو. إذن كيف كان الأمر؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب زيدا، يعني احتاج إليه فلم يجده، فذهب إلى بيته لينشده. لما اقترب من البيت نادى، فسمعت زينب نداءه فخرجت إليه غير متأهبة، يعني الإشرب مش عدل على فوق رأسها أو كذا، أو قالوا في رواية أخرى عند اقترابه من البيت جاءت الريح فأزاحت الستر من الشعر فوق الباب، فبدت له حاسرة وهي داخل البيت. لما سمعت نداءه حسب روايتهم هبت إليه غير متأهبة، فوقع حسب روايتهم، رواية الزاعمين ما زلنا نرويها حسب روايتهم، فوقعت عينه على جمالها فوقعت في قلبه. دعته إلى الدخول وزيد غير موجود، لكنه انقلب إلى الخلف وولى وهو يقول سبحان مقلب القلوب والأبصار. هنا نريد أن ننتبه إلى نقطة، جيد أن هؤلاء الطاعنين قد أثبتوا أن في روايتهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد استدار إلى الخلف وولى ولم يدخل بيت زيد، ولو كان زوجة زيد ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رباه ابنة عمته وهو الذي رباه، لكن لم يستغل عدم وجوده ويلج إلى داخل الدار، وإنما ولى من حيث جاء، ذهب من حيث جاء. هذه محمودة للنبي ابتداء صلى الله عليه وسلم، يعني هذه جيدة أن أثبتوها في روايتهم ولو كانوا مغالطين، لأنه في الحقيقة لم يفعل كما يعني يحدث في بعض بيوتاتنا وبيئاتنا الآن بحسن نية أو سوء نية، إنه يعني تجد من ينفلت وينفتل إلى داخل الدار حتى دون أن يستأذن استئذانا واضحا. فإذا سألت من هذا يقول لا لا تستغرب، هذا ابن عم الزوجة، ابن عمتها، ابن خالتها، كذا كذا، ليس غريبا، ليس كذا كذا، هو يعني ما يصح أنه يعاملها ابن عمتها وابن خالتها كما نقول بالحشم والجنون، يعني وفق شرع الله؟ ألا بد من مزالق الشيطان؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم حين برر له هذا الأمر وقيل أنه قريب كذا قال ألحم الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية جيد أنهم أثبتوا أنه استدار وذهب من حيث جاء ولم يلج إلى داخل الدار وصاحب الدار غير موجود. ما زلنا في روايتهم ونتساءل، هذه زينب التي وقرت في قلبه وطلقها من زيد للغرض الرغبة فيها والطمع في جمالها، ألم تكن أمام عينيه؟ قلنا إنها ابنة عمته والدور لصيقة والبيئة واحدة والقبيلة واحدة والعشيرة واحدة، ألم تكن أمام عينيه بجمالها طيلة حياتها من قبل؟ وهو الذي زوجها لزيد، لما لم يرغب فيها لنفسه وهي بكر ينتظر حتى يزوجها إلى هذا اللصيق كما يقولون ثم يطلقها منه ليتزوجه؟ طب ما هي طول عمرها أمام عيني، يعني هذا أمر مستغرب، إنه لو كانت له رغبة شديدة فيها لتزوجها قبل أن يمسها بشر قبله. ولما الاستغراب من إنه يتزوج زوجة ابنه بالتبني بإيجاز شديد؟ زوجة الأخ الشقيق من اللحم والدم والعصب هو النسب الحقيقي تحل لأخيه بعده، تحل، ألا تحل زوجة لابن اللصيق الملزوق لزق ده الملزوق يعني جاء غريبا تحل زوجة أخي الشقيق لي بعده، ولا تحل زوجة لابن اللصيق الملزوق الغير الحقيقي لأبيه الذي كان يدعيه بالتبني؟ أليست هذه مفارقة منطقية. يبدو أن الوقت قد داهمنا، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.